إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم عن نبيه يعقوب عليه السلام وهو يخاطب أبناءه حين أرسلهم إلى بلاد مصر، قال الله عز وجل عنه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نقل القرطبي في تفسيره عن جماعة من المفسرين، وهو قول الجماهير، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خاف على أبنائه أن تصيبهم العين، فإن مصر كان لها أربعة أبواب، فأمرهم ألا يدخلوا من باب واحد وهم 11 رجلا لأب واحد، مع كان فيهم من الجمال والكمال والبسطة، فخاف عليهم من العين. العين يا عباد الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس، وعند ابن ماجه عن عائشة، وجاء عن غيرهم: العين حق ولا ينكرها إلا بعض أهل الأهواء والبدع وبعض الملاحدة، وإلا فإنها حق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأصل العين أن العائن ينظر بنظرة إعجاب ثم تتكيف نفسه بكيفية خبيثة، ثم ينفذ سمومها بالنظرة إلى المعين، وهذا هو الغالب. ولقد حاول المشركون أن يصيبوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، لتعلم أن أهل الخير والصلاح هم من أشد الناس الذين تقع فيهم ذلك. قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون من شدة حسدهم وبغضهم وكراهيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء به، أرادوا أن يصيبوه بالعين فحسدوه، ولكن الله عز وجل سلمه سبحانه وتعالى. الحسد العين قد تكون من الحاسد المبغض، وربما تكون من الصالح، فإنها إما نظرة حسد وإما نظرة إعجاب، ولهذا حصلت في أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل قد يصيب الإنسان نفسه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه في نفسه وماله فليبرك فإن العين حق. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العين ربما تكون من الجن فليست محصورة في الإنس. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دارها فرأى جارية وبها سفعة، قال أهل العلم: أي بقع سوداء في وجهها. فقال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي نظرة من الجن. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان ومن عين الإنسان، فلما أنزل الله عز وجل عليه المعوذات تعوذ بها وترك ما سواها. إذن فالعين قد تكون من الإنس، وقد تكون من الجن، وقد تكون من الحاسد الحاقد، وقد تكون ممن ينظر نظرة عجب وإن كان من الصالحين، وقد يصيب الإنسان نفسه أو ولده أو ماله. ولهذا كان عروة بن الزبير رضي الله عنه إذا دخل حائطه وبستانه أو رأى في ماله ما يعجبه قال: لا قوة إلا بما شاء الله، لا قوة إلا بالله، كما جاء في كتاب الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العين لها أضرار شديدة لمن تمعن فيما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها ربما تؤثر على صاحبها فيتردى من أعلى جبل، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتولع بالرجل، أي تلازمه وتؤثر عليه، إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى تصعد به، حتى تصعد به عاليا أو قال جبلا. قال: ثم يتردى منه، فيتردى منه. وهكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام الطيالسي قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره من الأنفس. وفي رواية من العين، صححهما العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا جاء في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتورث الجمل القدر والرجل القبر، إن العين لتورث الرجل القبر والجمل القدر. فهذه من أضرارها. ولهذا بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نتقي العين قبل وقوعها، وكيف نتعالج منها بعد إحلالها. فمن ذلك عباد الله من الأسباب التي تدفع العين عن العبد التبريك، أن يبرك كلما رأى شيئا حسنا يبرك، بل إذا رأى في نفسه أو في ماله أو في ولده فليبرك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير التبريك في أقواله لأصحابه حين يخاطبهم ويخاطبونه عليه الصلاة والسلام. فالدعاء بالبركة شأنه عظيم. ولهذا جاء عند الإمام ابن ماجة وأحمد وغيرهما من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان أبي سهل بن حنيف دخل يغتسل في الجرار وهو وادي من وديان المدينة ماء، وكان عنده عامر بن ربيعة قال: فخلع جبة كانت معه وعامر ينظر إليه، وكان أشد الناس بياضا ذا جلد حسن، فقال عامر بن ربيعة: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة وعذراء. لما رآه جميل المنظر شديد البياض قال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة وعذراء. قال: فوعك أبو أمامة أو سهل بن حنيف وعكا شديدا. قال أهل العلم عند هذا الحديث: أي أصيب بمغص في بطنه فلم يستطع أن يرفع رأسه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، قد حصل ما حصل، وإن الرجل لا يستطيع أن يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نعم، عامر بن ربيعة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظ له وغضب وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، ألا بركت، أي قلت تبارك الله أو اللهم بارك أو بارك الله فيه، ألا بركت، توضأ له. فقام فتوضأ له واغتسل من وضوئه. قال: فجعل يمشي في الناس، ذهب عنه ما كان يجد، فالدعاء بالبركة شأنه عظيم. كلما تكلم العبد فإنه ربما يتكلم بكلمة بعد نظرة إعجاب فيصيب ذلك الذي تكلم عنه أو نظر إليه. ومن ذلك عباد الله الاستعاذة من العين، الاستعاذة من العين. فقد روى الإمام أبو داود أو روى ابن ماجه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا من العين فإن العين حق، استعيذوا من العين فإن العين حق. ومن تلك الأسباب التي تدفعها التوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فمن كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى في سرائه وضرائه وشدته ورخائه فإن الله عز وجل يحفظه ويدفع عنه. ومن تلك الأسباب أيضا المحافظة على قراءة الأذكار، سواء كانت أذكار الصباح أو أذكار المساء أو أي أذكار وردت في السنة سفرا وحضرا ليلا ونهارا، فإن من حافظ على الأذكار حفظه الله جل وعلا ودفع عنه وحماه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم يتعوذ من أعين الجان ومن عين الإنسان، وهذا من تلك الأذكار يتعوذ. وهكذا كان يحصن أبناءه، كان يحصن الصغار بتلك الأذكار والأدعية، كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين وهامة ومن كل شيطان ولامة، ومن كل عين من كل أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال وقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان يعوذ بها إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق. العين أسرع ما تكون إلى الأطفال، وما أكثر الذين يهملون أبناءهم وخاصة النساء، فتخرج ببناتها وأبنائها في غاية من الجمال والزينة ثم تذهب إلى الأعراس أو إلى غيرها، فربما لا ترجع إلا وقد أصيب بعض أبنائها، لأنها لا تعوذهم ولا تدعو لهم بالبركة ولا تدعو لنفسها ولا لزوجها. فهذا من أعظم الأسباب التي تدفع بها العين. فحافظ يا عبد الله، فإن كثيرا من الناس يصابون بذلك ثم يذهبون هنا وهناك يبحثون عن العلاج في المستشفيات، يذهبون إلى الأطباء ولا يجدون علاجا، لأن هذا من العين وليس من الأمراض العضوية. ومن تلك الأسباب أيضا أن من طلب نعمة فإنه يستعين بكتمانها عند طلبها، وأما بعد حصول النعمة فالتحدث بنعمة الله شكر. ولهذا جاء عند الإمام الطبراني من حديث معاذ بن جبل، والحديث فيه خلاف بين أهل العلم لكن صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، فإن كل ذي نعمة محسود. وهكذا معاشر المؤمنين، من خيف عليه أن يصاب بالعين فيغير تغير محاسنه التي يتوقع أن يصاب بها بالعين يحاول تغييرها، فقد ذكر الإمام البغوي في شرح السنة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى غلاما مليحا أي ذا خلقة جميلة، فقال رضي الله عنه: سودوا نونته لئلا تصيبه العين. قال البغوي وغيره: المراد أن يجعلوا في عنفقته أو ذقنه شيء من السواد حتى لا يصاب بالعين. وهكذا ينبغي للمرء أن يقبل على طاعة الله عز وجل، فإن من كان مع الله كان الله عز وجل معه، ومن حفظ دين الله عز وجل حفظه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل آمرا النبي وهو أمر للأمة أجمع: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا من أعظم ما تدفع به العين، أن يستعيذ المرء بالله عز وجل من الحاسد ومن شره والعائن ومن شره، فإنه كما تقدم ربما يكون العائن حاسدا، فليس كل عائن حاسد ولكن كل حاسد عائن. وهكذا معاشر المؤمنين، إذا حلت العين وأصيب العبد فما هو الذي ينبغي له أن يصنعه؟ من أعظم ما يقوم به أن يلتجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا رجع المؤمن إلى الله ودعا الله عز وجل وتحرى مواطن الإجابة وأزمانها، فحري به أن يكشف الله ما حل به من الأسقام والأمراض الحسية والمعنوية. ومن ذلك أيضا أن إذا علم من هو الذي أصابه بالعين أو ظن ذلك، فإنه يطلب منه أن يتوضأ له ويغتسل من ذلك الوضوء. وقد تقدم في حديث سهل بن حنيف أنه عليه الصلاة والسلام قال: قم فتوضأ له. وفي حديث عبد الله بن عباس عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فيتوضأ ويغسل أطرافه وداخلة إزاره، ولا يلزم أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يغتسل ذلك الذي أصيب بالعين من ذلك الماء. ولكن كما سمعتم معاشر المؤمنين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون له أحدا، أي الذي يشك فيه أو يتهم أو يظن أنه الذي أصاب بالعين، ولا يتوسع كما يتوسع كثير من الناس ما أن تصاب امرأة أو يصاب رجل وإذا بهم يتنقلون من بلدة إلى بلدة ومن عرس إلى عرس ومن اجتماع إلى اجتماع ليجمعون الماء. هذا من التوسع الذي ليس عليها أثارة من علم، وإنما من ظن أنه الذي أصيب أصاب صاحبه بالعين يطلب منه الماء، ومن طلب منه الماء فإنه لا ينبغي له أن يتردد، لأنه قد يصيبه بنظرة إعجاب ليس فيها بغي ولا حسد، وإنما شيء قدره الله سبحانه وتعالى، فلا يستنكف ولا يستكبر، بل يعطيهم ماء ويعتبر من المتعاونين على الخير، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ومن ذلك معاشر المؤمنين رقية من أصيب بالعين، رقيته إذا أصيب بالعين بالأذكار والأدعية الشرعية والقرآن العظيم، فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فقال له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. فجبريل عليه الصلاة والسلام لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه ورقاه بهذه الرقية العظيمة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية نافعة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرقية من العين والحمة والنملة، بل وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لآل حازم في الرقية من الحمى، ثم قال لأسماء بنت عميس: ما لبال بني أخي، قال: ما لبني أخي أجسامهم ضارعة تصيبهم الحاجة؟ فقالت له: لا، ولكنها تسرع إليهم العين. قال: فاسترقي لهم. قالت: فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاسترقي لهم. فيرقى من أصيب بالعين كما يرقى من أصيب بالمس أو أصيب بالسحر، وهذا داء عضال تفشى في كثير من العباد لما ضعف الخوف من الله جل وعلا، فصار بعض الناس يصيبه الحسد ويأكل قلبه ما أن يرى نعمة من النعم إلا وحسد صاحبها، وربما أصابه بذلك. فمن كان متعمدا فإنه يتحمل الأوزار والآثام عند الله عز وجل، بل قال بعض أهل العلم: من أصاب آخر بعين وتعمد ذلك فتسبب في قتله فإن ذلك قود، كما قال ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. ولكن الواجب على المرء أن يرضى بما قسم الله عز وجل له، وأن يذكر الله عز وجل عند نظراته وكلامه وعباراته، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يا أيها الناس، ما أكثر الذين يشتكون الأمراض والأسقام، تعبوا في المستشفيات هنا وهناك، ولو أنهم رجعوا إلى الرقية الشرعية لوجدت كما هائلا ممن هو مصاب بالعين يحتاج إلى تلك الطريقة الشرعية التي بينها خير البرية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلننتبه لهذا الأمر الذي تفشى وكثر. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إلى سبيل الحق والرشاد، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.